السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله قواعد العلم والسنن المشهورة. وصلت النوبة على إتحال إلى التعرض إلى الأحاديث تفصيلا والجهات التفصيلية التي تعرض لها الأعلام في أخذ جوائز السلطان. ومر أن البحث ليس في خصوص الجوائز، وإنما هو في مطلق التعامل المالي مع السلطان أو مع الدولة غير الوضعية، غير الدولة الوضعية. نعم، طبعا الأبواب التي تعرض لها صاحب الوسائل سواء هنا في أبواب ما يكتسب به أو كتب أخرى، يعني في نفس الوسائل في كتاب الزكاة أو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأبواب متوزعة بس عمدتها جمع هنا صاحب الوسائل. وفي هذه الأبواب العشرة أو اثنى عشر بابا جمع صاحب الوسائل أربع مسائل، فنحن الآن نترك الأبواب المرتبطة بتولي ولاية الجور أو الدخول في موقع مسؤولية أو وظيفة في النظام الوضعي، لأنه لم نخذ في هذا البعد الآن، وإنما فقط في بعد التعامل المالي. فالباب 46 نترك الأبواب اللي سبق، باب 46 السادس والأربعون من أبواب ما يكتسب به، باب جواز الباب 47. طبعا 48 باب باب 51 جوائز الظالم. دعونا نقرأ الآن باب 51 في البداية، 51 52 53. بعد ذلك نتعرض لأبواب أخرى مرتبطة. الباب 51 باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال إن لم يكن له مكسب إلا من الولاية، وإن لم يكن له مكسب إلا من الولاية، إلا أن يعلم حراما بعينه، وأنه يستحب الاجتناب، إن مع أنه حلال لكن يستحب الاجتناب لفتوى صاحب الوسائل، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحلة. ذكر صاحب الوسائل حكم وكيل الوقف، يعني متولي الوقف وكالة أو أصالة، يعني يعني بعبارة أخرى، هذا البحث ليس خاص بالدولة الوضعية، شامل لكل من كان مكسبه من حرام، حتى في القطاع الفردي. ليس الكلام فقط في الوالي في الدولة الوضعية، يشمل حتى من كان مكسوحا. الرواية الأولى صحيحة أبي ولان، إجمالا خلني أذكر في هرس كلام الإعلام كي نكون على بصيرة. كلمات الأعلام، أقوال الأعلام الفقهاء على مر 10 قرون بمثابة شروح للأحاديث الشريفة، لكن شروح دقية علمية. ففائدة الأقوال، مع أن المجتهد لا يرجع إلى مجتهد آخر، المجتهد لا يرجع إلى مجتهد آخر، فلماذا اشترط الفقهاء والأصوليون اشترطوا رجوع، يجب في الفحص والاستنباط أن لا يستمد المجتهد برأيه، بل عليه أن يطلع على كل ما قاله أو جل أو أهم ما قاله العلماء من قبله. لماذا؟ مع أن قول المجتهد في عقل المجتهد ليس الحجة، سيما قول العلماء هم من الأموات بدنا وإن كانوا من الأحياء روحا وعلما. طبعا وصية العلامة، وصية كاشف اللسان، وصية كل الجل، بل قبلهم وصية الأئمة عليهم السلام، من شاور كذا. مضمون رواية عديدة من جمع علم الناس إلى علمه فهو أعلم من جمع عقل الناس، مع أنه ليس بحجة. هذا الذي ذكرناه في بحث الإرشاد، ليس كل ما ليس بحجة تصديقية يهمل تصوريا. هذا في نظام علم الأصول، وإن لم يبلوره الأصوليون، ولكنهم نعطي تعريف جديد لعلم الأصول. ما المعنى لذلك؟ نأخذ منهم ونبلوره من العلم، تعريف جديد، العلم الباحث عن دليلية الدليل الحجية والتصديقية، هذا تعريف ناقص لعلم الأصول. بل حتى الذي يفيد البعد التصوري أيضا يبحثه الأصوليون، واتفاقا مبحث الإجتهاد والتقريب من مباحث الأصول، الإجتهاد والتقريب الأصولي. هناك اشترطوا على المجتهد أن يرجع إلى المجتهدين يطلع عليهم في الفحص وفي العام والخاص وفي في ما يدل أن هذا التعريف ناقص. يا جماعة الخير، هذا التعريف يعني العبارة خانة المتأخرين. هاي العبارة، العلم الباحث عن دليلية الدليل التصديقي، هذا نصف علم الأصول. لا، حتى العلم الأصول يبحث عن الأدلة التصورية، أنا في تصور، في تصور سائغ عقلائيا، وفي تصور مرضي أو منبوذ من وسواس، هم يتصور، لكن تصوره مرضي. الساحر هم عنده تصورات لكنه ممنوع. التصورات التي تأتي من القياس أيضا تصورات لكنها ماذا؟ ممنوعة. ففي تصور أو التي تأتي من الجن كثير يعتمد الجن والعياذ بالله والشياطين ويقول هذا وحي أنزل عليه، بل مو الوحي والجن أي المهم، فالمقصود على كده. فهذه التصورات منبوذة مشطب عليها، لا يصح للإنسان أن يركن إليها تصورا فضلا عن تصديق. دي نكتة مهمة، تصور. فإذا التصور كيان وبناء شامل، وإلا لما أفرد له العلماء المنطق قسم من نصف العلم، بحث التصور ثم بحث التصديق. وبتعبير المناطق أيضا على اختلاف مدارسهم المنطقية، البرهان في التصديقات وليد مخزن التصورات. عبارة بسيطة هامة. البرهان في العلوم كلها، كل علم بحسبه، وليد تصورات ذلك العلم، التصورات السديدة. فانظر التصور كم هو مهم، الدليل الإرشادي المجرد. وعلى كل مرة بنا أنه هذه هي يعني الغفلة في منهج السيد الخوئي رحمة الله عليه في علم الرجال، أو في حتى علم الفقه كمنهجية، أو في علم الأصول. أشكل على كثير من مباني المشهور، ويعترف السيد الخوئي أنه مشهور، مو مشهور قدماء، مشهور طبقات الفقهاء كلها، يعترف السيد الخوئي أنه مشهور في بحث الشهرة جابرة أو موهنة. نفس السيد الخوئي يعترف أنه المشهور ذهبوا إلى ذلك، مشهور. والأصوليين لوليين يعترف بهذا الشيء. خالفوا السيد الخوئي، هذه المخالفة نتيجة أن السيد الخوئي فقط رحمة الله عليه ركز على البعد التصديقي فقط المنفرد، بينما هم في أبعاد أوسع. وهي نكتة مهمة منهجية، فعلم الأصول لا يتكفل فقط التصديق الصحيح، مثل علم المنطق لا يختص بالتصديقات والبراهين، أيضا يتدخل في الكليات الخمس. وما هو الكليات الخمس؟ تصورات بس مهمة، هي أرضية التصديقات. محال أن ينبني يتولد يترعرع يتبرعم يتكين يتكون يتكائن تصديق من دون ماذا؟ تصور. التصور له دور مهم. شلون مو دور مهم؟ كضم الحجر في جنب إنسان. يا أخي شنو الحكي هذا؟ تصور له مهم. على كل خريطة علم الأصول في الدنيا إصلاح، خريطة علم الأصول في الدنيا إصلاح. وعلم الأصول منطق العلوم الدينية ومنطق المنهج، يأثر على الرجال، يأثر على التفسير، يأثر على الحديث، يأثر على الفقه. فيريد إصلاح الخريطة، ونحن نصلح الخريطة من ارتكاز نفس الأعلى، لأنه نأتي من شيء خارج، البلورة تصير أكثر. نرجع، فهنا صحيح سنتعرض للروايات، لكن أقوال العلماء لها دور. لما لها دور؟ تصورات، وتصورات ثروة، بحيث أنت فحصك غير مجزئ لنفسك أيها المجتهد إن لم تطلع على تصورات كلمات الأعلام. نعم على كل هو الأنبياء ما كذا، لو استغنى النبي موسى وعيسى بما أوحي إليهما عن ما أوحي لسيد الأنبياء لدخل النار أو لهلك. فكيف بكيف كيف بكيف كيف بكيف جيد. من الأمور اللي بحثها الأعلام في صاحب المال الحرام، أولا يعني أنا بتعامل يا واحد أفرض أموال حرام، إما دولة أو افترض قطاع خاص. الأعلام قسموا التعامل إلى ربما أربع صور. الصورة الأولى أن ليس لدي علم بأن في أموال حرام، علم لا إجمالي ولا تفصيلي، هذه الصورة بس احتمال ظن شك، هذه الصورة الأولى. لا يوجد علم في البين، نعم لا يوجد علم في البين، هذه الصورة. الصورة الثانية أن يوجد علم في البين لكن ليس علم محصور، علم غير محصور، علم إجمالي وليس تفصيلي، علم إجمالي وغير محصور. صورة ثالثة يوجد علم إجمالي ونفترضه محصور لكنه ليس كله محل ابتلاء. يعني أموال هذا الذي أتعاطى معه سواء كان دولة أو كان قطاع خاص أو فرد، عندي علم إجمالي ومحصور لكنه ليس كل أطراف العلم الإجمالي محل ابتلاء. دي الصورة الثالثة، مهم واحد يدقق في هذه الصور كليا تنظيما. هذه الثلاث صور قالوا التعامل معها بنصوص خاصة دال على أنه يجوز التعامل، التعاطي، قبول الهبة، قبول الضيافة، كذا 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 يجوز، هذا مكروه أو غير مكروه، هذا بعد بحث نزاع عم نتنازع فيه العالم، هل مكروه أو غير مكروه. إذن في هذه الثلاث صور، وهل هذه الثلاث صور حلال التعامل مع ذو المال الحرام للتعبد نصوص خاصة أو للقواعد الشرعية العامة؟ هذه يبحثون في العالم. هذه الثلاث صور، الصورة الأولى لا علم فقط ظن شك أبدا، لا علم تفصيلي ولا علم إجمالي. الصورة الثانية علم إجمالي غير محصور. الصورة الثالثة علم إجمالي محصور بينما هو مبتلى به بعض الأطراف. افترض مثلا صاحب دكان من باب المثال أعلم بأن بعض حاجياته مغصوبة، هو غصبها أو انتهبها، حيث يدري أو لا يدري يكون بعضها مغصوبة، لكن لما أنا أروح أشتري عند الحاجة هو يقدم لي السلعة، ما يسمح أي واحد يدخل المخزن عنده، فهذا علم إجمالي محصور. ثالثة صورة ثالثة علم إجمالي بأن بعض الأمتعة التي عنده محرم مغصوبة لكن ليست محل ابتلائي، محل ابتلائي فقط الذي أتعاطاه معه يدا بيد. نعم لو قال لي ادخل المخزن خذ ما شئت من أي من أي الحاجيات، هني صار كل أطراف العلم الإجمالي محل ابتلاء. لا لو عندي علم إجمالي الآن نفترض صاحب دكان عندي علم مو تفصيلي، العلم التفصيلي الصورة الرابعة، العلم التفصيلي بالحرام هذه الصورة الرابعة، أو علم إجمالي كل محل ابتلاء أيضا من الصورة الرابعة أو الرابعة والخامسة. هذه الرابعة والخامسة نعم يمنع من التعامل معها. أما الصور الثلاث الأولى فيجوز. إذن فلدينا قل خمس صور، إما لا علم أصلا، إما ظن أو شك، لا علم لا إجمالي ولا تفصيلي. صورة الأول. صورة ثانية، لدينا علم إجمالي غير محصور الأطراف. أعلم بأن أحد الدكاكين هنا أموال كلها أخذها نهبا، بس منه أي دكان بعد غير محصور؟ يعني صور دكاكين كثيرة جدا، وأي سلعة على الداخل وكذا على المتجر، فهذا علم إجمالي غير محصور. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، علم إجمالي محصور ولكن ليس كل أطراف العلم الإجمالي محل ابتلاء. بعض محل، لو واحد من الأطراف ليس محل ابتلاء والبقية كلها محل ابتلاء أيضا يجوز التعامل معه. الصورة الثالثة كجواز، سبحت الكراهة بحث آخر، أما كجواز لا إشكال في ذلك. أي تعامل مالي مع الجواز، وهذا غير خاص بالدولة الوضعية، حتى مر بنا بالقطاع الخاص، فلان كذا وكذا كسبه، فلان كذا وليكن، من باب تحرير الموضوع قبل أن نروح للروايات لا بأس. افترض شخص والعياذ بالله أمواله كلها من المخدرات، أكثر من هذا وهذاكم حرام في عرب، أو من الخمور حرام، أو أعوذ بالله من الفجور، كلها حرام. هل معناه أنه ضيافته حرام، الضيافة عنده حرام؟ لا. لما؟ إذا احتمل بأن الأشياء اللي اشتراها اشتراها في الذمة بثمن، ها، في الذمة، لأن هذا صاحب المال حرام، تارة يقدم المال لصاحب البائع الأغذية أو الأطعمة أو شيء، يقدم المال الحرام، هي البيع باطل لأنه عين وين؟ في الثمن والعوض الحرام. أو تقول هاي السلعة جيبها، ومو ضروري أنه قصد أن يدفع من مال الحرام من هاي السلعة، فبيع في الذمة بعد ذلك يسدد من الحرام. فيها تفصيل للصورة، بس إجمالا المشهور عندهم البيع صحيح وإن اشتغل الذمة صاحب المال حرام. فهذا حينئذٍ هذا المبيع من الطعام والغذاء يكون حلال في نفسه، وإن اشتغل الذمة صاحب المال حرام بماذا؟ بالحرام. مع أنه عندنا إحنا في تفصيل ما أقدر نفهم، لكن إجمالا أنا أتكلم عن المشهور العقل. هذا بحث آخر. حتى عندهم المشهور إذا قصد، إذا العقد وقع المشهور داعشي مكلامه مبنانا، إذا قصد أن يدفع من المال الحرام ولكن البيع وقع على العقد الثمن الكلي، حيث أنه ولو قصد أن يدفع مال الحرام بعد ذلك أتى واحد هدية حلال يعطيه سدد، يقول يصح لأنه الثمن كلي. هذا هو الأكثر وقوعا، أن الإنسان لما يشتري ما يشتري بثمن خاص، إنما يشتري بثمن كلي. فحين حتى الطعام معلم لك إشكال من هالجهة، أو الأرض اللي يشتريها أو كذا كذا، البيوعات لأنها كلها على ثمن كلي. خذ على مبنى المشهورة كذا هكذا. فلاحظ هاي، إذن دي الصورة تدخل في أي محل؟ تدخل في صورة ليس كله محل ابتلاء. علم إجمالي موجود عندي، بس أحتمل طرف من أطرافه أن يكون من بيع صحيح، ابتياع صحيح، من هبة. دققوا، إذن ليس من الضروري في صاحب المال الحرام أن يكون له مصدر حلال كوظيفة وكذا، حتى لو كل، والعياذ بالله، كل مصادر أمواله من الحرام، يبقى عنده مصدر من الحلال. ما هو المصدر من الحلال؟ البيوعات. البيوعات تصير حلال بثمن الكلي. لا عاد في إحرام الحج. الأعلام ماذا قالوا؟ إحرام الحج صغير هذا ما يفتح باب عموم العوام وكذا. باب الحج إذا اشترى الإحرام بثمن كلي وإن كان ما أمواله سمريد أن أفتح الباب على المشهور أحسي مو على مبنانا ولا على مبنانا. أنا أفصل. أي نعم. فالمقصود أنه هنا قضية الإحرام قضية كذا وما جرى قضية التذكرة قضية السفر الحج مثلا وما جرى. لكن خب إذا يريد يبرئ ذمته وحجة إسلامية مرة في العمر ليس هو السوالف كد جسمه. أي على كل خمس أمواله وبعدين طهر أمواله ونروح. ما ورد في الخمس لكي تطيب ولادتهم وتصح عباداتهم المراد بهذا أن الأئمة عليهم السلام يرفعون يدهم من الخمس في أموال الشيعة العصاة ينقلوها إلى ذممهم كي تطيب ولادتهم. يعني مثلا الأكل اللي يأكله ليس حرام، البيت اللي قاعدين فيه ليس حرام، فصلاتهم باطلة، في باطل في باطل، حرام في حرام، تخبث نطفهم لأولادهم وكذا أو مهورهم لتطيب ولادتهم. لأن يعني المهر سبحان الله شنو بعد هذا أسرار عند رب العالمين. المهر يؤثر في طيبة الأولاد سبحان الله وفي طيبة ونورانية ألفة الزوجين. المهر يقول موسى بن جعفر عليه السلام نحن بنو هاشم أو أهل البيت نتخير صافي أطيب أموالنا. أنا كل أموالهم طيبة سلام الله عليهم ومع ذلك يقول أطيب. نتخير أطيب أموالنا في ثلاث، في مهور نسائنا وفي أكفاننا وفي الحج الصغر. نعم اللي يذهبون به ثلاث أمور. سالكفن هم عجيب. إنسان يذهب بثوب غير في غير في قيل وقال ثوبي الحج عفوا ثوبي حج الآخرة. أكو حج الدنيا وفي حج الآخرة يعني حج الموت. فمؤثر هذا الذي يشير لأئمة البيت لأن الخمس ساقط في الغيبة الكبرى لا لتطيب ولادته. أو أن المؤمن يتعامل مع أناس لا يخمسون عصاة، هذا المال الحرام لأنه مال الإمام. ماذا يصنع لكي تطيب ولادتهم لحومهم نطفهم؟ صلاتهم إذا بطن في حرام كيف تقبل الصلاة أو العبادات أو الصوم أو الحج أو كذا؟ أما هذا يأثر في قبول العبادات أو الأرض المغصوبة أو 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 أو. هنا الأئمة أذنوا لشيعتهم كي تطيب أكلهم أموالهم لأنهم أسقطوا عن ذممهم إذا لم يكن إذا كانوا هم عصاة. إذا العصاة آخرين لكل مهنة عليه الوزن. أما إذا نفس الإنسان عاصي والعدوى الإمام لا يصر الخمس وإنما ينقل الخمس من العين إلى الذمة لتطيب ولادتهم لتطيب لتصح عباداتهم لكذا هم مجرى أو مهور نسائهم هم مجرى. نعم يعني حتى في بيانات أهل البيت أن العقد إذا المهر كان من حرام قد تكون في صحة العقد الوضعية شائبة إشكال. لما؟ لأن عقد النكاح ما فيه ماهيتان. أحد ماهيتي النكاح معجونتان مع بعضهم البعض. أحد ماهيتي النكاح منفعة المرء مقابل المهر، فالمهر عوض إلى العوض حرام المعوض لا يستحل إجمالا. هذا بحث الخمس بالمناسبة تعرضنا له. النكتة هي هذه: أن صاحب المكسب الحرام، حرام في حرام، إذا بيعاته على المشهور أو على حتى مبنانا على تفصيل، أحتمل بأنه ابتاع كذا بثمن كلي، وغاية أمر غالب البيوعات والشرائيات بثمن كلي وليس بثمن خاص، فمن ثم حينئذ ذمة تصير مشغولة. بحث آخر. أما نفس الأكل حلال، حلال مكروه بحث آخر، بس حلال بل حرام. هذه أيضا نقطة صغروية ينتبه إليها. نعم، في قضية الصور، خمس صور، ففي ثلاث صور الحلية موجودة، أما في الصورة الرابعة والخامسة إذا كان علم إجمالي كل أطرافي محل ابتلاء حينئذ لا يصح. وما حكم الصورة الرابعة أو الصورة الخامسة؟ سيأتي في الروايات أنه المعلوم الغصبية ماذا نصنع به؟ يجي بحث مجهول المالك، يجي بحث اللقطة، يجي بحث كذا كذا وكذا. فإذا لكل الخمس صور أحكام سنشاهدها في الروايات التي سنتعرض إليها. لا أقل هذا الرواية الأولى نتعرض بها اليوم، صحيحة أبي ولان. قال: قلت لأبي عبد الله، إذن البحث ليس في خصوص الدول الوضعية. لاحظ الإعلام نقحوا من البحث مع الدول الوضعية التعامل المالي بحث عام في التعامل المالي مع طرف أمواله مشوبة أو ممحضة في الحرام أو 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 الصور الخمسة التي مرت بنا. فبحث الإعلام هذا المقام بحثا قواعديا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعماله؟ يعني الراتب الشهري ماله من وظيفة في دولة غير شرعية. إذا التوظف شرعي فالراتب يكون شرعي، إذا التوظف والوظيفة كان من أزلام بطش الدولة الظالم مثلا والمجرم مثلا، الراتب يصير باطل. زي الراتب باطل هو من بيت المال أو مغصوب عن بعد آخر. تارة عندنا العقد باطل، دققوا، تارة موضوع العقد باطل، تارة لا العقد ولا موضوع العقد وإنما العوض. شلون شوف عدة جهات يجب نميز بينه، من استعجل إن شاء الله خليه لغد. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.